أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار آمين ثم أما بعد فهذا هو المجلس الثاني بحول الله تعالى وتوفيقه وقوته ندور فيه حول قضية خطيرة ألا وهي قضية التربية الدعوية وبفضل الله تبارك وتعالى وفقنا الله تعالى في المجلس الأول أن نتكلم عن القطاعات الدعوية المختلفة التي يقابلها الإنسان في أثناء دعوته واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نركز الحديث حول قضية الدعوة المسجدية الدعوة المسجدية كيف نستثمر المسجد غاية استثمار وأفضل استثمار حتى يعني نستطيع أن نصل إلى ما نصب إليه طبعا الدعوة المسجدية دي قصة والدعوة الفردية قصة والقطاعات الدعوية المختلفة التي سنقابلها خارج المسجد في الشوارع المنتديات الجامعات الكورسات واخد بال حضرتك مناطق العمل وأماكنها دي قصة أخرى يعني نسأل الله تبارك وتعالى العون والسداد والتوفيق الدعوة المسجدية أيها الإخوة هدفها أمران الحفاظ على الملتزمين ورفع مستواهم وكذلك متابعة القدامى والمنتكسين منهم كل هذا داخل في الهدف الاستراتيجي الأول الذي ينبغي أن يبذله الأخ في أثناء تربيته وجهده في هذا المسجد طيب الهدف الثاني قالوا دعوة ملتزمين جدد صح ولا لا يبقى أنت تكون مؤثر لا متأثر بل يجب أن تكون كده كالعطر الفواح الذي يجذب الناس لرائحته الجميلة خد بالك أنت زي بالضبط الإنسان اللي عنده زهرة زهرة دي زهرة جميلة ومتفتحة ورائعة وبتاع وكلام من ده خد بالك فبتلاقي كده الناس كلها عايزة تقرب من هذه الزهرة الجميلة لمدى جمالها ولمدى حسنها إذن لابد من بذل الجهد في هذين الهدفين وهما هدفان استراتيجيان يجب أن ينتبه إليهم طيب قالوا الهدف الأول الحفاظ على الملتزمين ورفع مستواهم واخد بالك ده الهدف الاستراتيجي رقم واحد اللي احنا قلنا عليه قالوا دول قطاعات مختلفة هؤلاء قطاعات ايه مختلفة رقم واحد منهم العوام اثنين منهم الإخوة المشغولون الناس بقى اللي مشغولة وبتشتغل وبتطلب علم وبتذاكر وعندها بيت وأولاد ومش عارف ايه والقصص دي صح طب القطاع الثالث قالوا قطاع من الشباب المتفتح واخد بالك اللي هو خط الخطوة الأولى اللي بيسموها سنة أولى التزام وهنتكلم في القصة دي طيب والقطاع الرابع نساء وأطفال دول أربع قطاعات هتلاقيهم داخل المسجد في أثناء دعوتك وفي الإطار الأول اللي هو الحفاظ على الملتزمين ورفع إيه؟ مستواه. جميل جدا جدا جدا. قالوا طيب علشان نحن نتعامل مع القطاعات المختلفة احنا ادينا مفاتيح عامة لهذه القطاعات في المجلس الأول. طيب في المسجد بقى هنتعامل معهم ازاي؟ قالوا رقم واحد، لابد من تربية هؤلاء المبتدئين على اختلاف قطاعاتهم أولا على رقة القلب وصفائه. يبقى أول حاجة هتجتهد فيها عشان تؤلف قلوب هؤلاء أن ترقق قلوبهم وأن تجتهد على تصفية نفوس هؤلاء بما يعرف بالتصفية والتربية. في رسالة جميلة جدا اسمها التصفية والتربية وحاجة المسلمين إليهما للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. دي رسالة هامة جدا في هذا المعنى. طيب رقم اثنين، قالوا لابد من تربيتهم على العقيدة الصحيحة. ليه بقى؟ قالوا لأن العقيدة الصحيحة يتوقف عليها مصير الإنسان من سعادة أو شقاء، فلو أنا اهتميت بي في الجانب الإيماني وفي الجانب التربوي وتركته لعقيدة فاسدة ولفكر كاسد يمكن أن يذهب به إلى النار، يبقى أنا أضليته، يبقى أنا ما نفعتوش. خدتوا بالكم يا إخواني؟ يبقى لابد من تربية هؤلاء المبتدئين على العقيدة الصحيحة والتي ينبثق منها عبادة سليمة، معاملة صحيحة، دعوة على بصيرة، أخلاق حسنة. كل ده ناتج أو فرع على الأصل، صح ولا لا؟ يبقى الأصل، الأصل ما يبنى عليه غيره. طب والفرع؟ ما يبنى هو على غيره. من الخطأ الذي يرتكبه بعض الفصائل الإسلامية أنهم يجعلون الأصل فرعا والفرع إيه؟ أصلا. إنه بيقول لك لا أنا أهتم الأول بتجميع أعداد وحشد الناس، قاعدتهم في ذلك يقولون كتل ثم ثقل، وهذه قاعدة فاسدة، والصواب ثقل ثم كتل، لأننا إذا جمعنا الناس من غير هذا الهدف الاستراتيجي وهو تربية الناس على المذهب العقدي الذي يرضي الله تبارك وتعالى ستكون الإشكالية كبرى. ليه؟ لأن أنت لما هتقول له بعد كده الحق في المسألة كذا يقول لك لا مش همشي معاك. وهذا كان هدفا استراتيجيا قبل ذلك لقبل أجهزة الأمن، إن ما يبقاش في حلقات تربوية يقوم بها المربي في تربية الأجيال فتخرج الأجيال سطحية وليست عميقة. علشان كل ما تبقى سطحي كل ما أقدر إن أنا أجذبك للفكرة بتاعتي بدون مشكلة، إنما كل ما تبقى عميق كل ما يبقى فيه صعوبة في تليين دماغك. وصلت يا إخواني؟ إذن لابد من التربية على العقيدة الصحيحة، عقيدة سلف هذه الأمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، إذ أن عقيدة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم. طيب قالوا كمان لابد من رفع مستوى هؤلاء الإخوة في كافة الجوانب العلمية والفكرية والتربية والتربوية والإيمانية والدعوية، كل هذا لابد من الاجتهاد فيه. وهي دي النقطة التي سبق بيانها، أنني إذا أردت أن أخرج كادرا دعويا يبقى لازم أعمل فيها يا إخواني، لازم أربيه من كل جانب، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام بجميع شرائعه، مع مراعاة البيئة وظروف المكان واحتياجاته وبناء الشخصية وفقا لظروفها وطاقاتها. وأرجو الانتباه لهذا القيد، بناء الشخصية وفقا لظروفها وطاقاتها، فما كان يصلح لخالد ابن الوليد قد لا يصلح لمين؟ قد لا يصلح لأبي بكر الصديق، صح؟ وهم صحابة والاثنين اصحابة، صح ولا لا؟ بس ده وصل لمرتبة تؤهله لقبول تكاليف اعلى من الثاني، صح ولا لا؟ اذا لابد من مراعاة مسألة البيئة، واحنا اتكلمنا في النقطة دي المرة اللي فاتت، ولابد من مراعاة مسألة الطاقة. انسان قدرته على الحفظ ضعيفة، لا استطيع ان انا الزمه بما الزم به الذكي الالمعي الذي يستطيع ان يحفظ في دقائق، صح ولا لا؟ بيقولوا مثلا في وصف الامام الشافعي انه كان يحفظ فكان يضع يده اليسرى على الصفحة لان كان عنده استعداد انه يحفظ صفحتين مع بعض. هذه الطاقة وهذه القدرة يعني قد لا تكون مين؟ قد لا تكون موجودة لكل أحد، ولا يسهل على كل أحد أن يفعل فعل الإمام الشافعي. إذن لابد من مراعاة البيئة والظروف والمكان واحتياجاته. وخلي بالك برضو من القدة، واحد مثلا قاعد في مكان تكثر فيه بدع معينة أو ضلالات معينة أو مشكلات سلوكية وأخلاقية معينة، يبقى لابد في أثناء الجد والاجتهاد في تربيتي أن أنا أركز على علاج هذه الأمراض، سواء كانت أمراض عقدية أو سلوكية أو فكرية، صح ولا لا؟ يبقى لابد من الانتباه لمثل هذا الأمر. قالوا كمان رقم 4، العمل على استخدام الوسائل المتاحة والمباحة والمؤثرة. 3 حاجات، الوسائل الدعوية. عندنا في الإسلام الغاية لا تبرر الوسيلة. الجماعة الماركسيين والشيوعيين وأتباع ماركس ولينين والجماعة الضالين دول عندهم أن الغاية تبرر الوسيلة. للأسف أن بعض إخواننا ممكن يعملوا كده. إزاي؟ أنه مثلا عايز يروح يعمل مؤتمر دعوي، وعايز بقى يجذب الناس ويعمل حشد كبير، يعمل إيه؟ يقوم كاتب وقايل ندعوكم لحضور المؤتمر الدعوي الكبير والذي سيحضر فيه لفيف من العلماء. خلي بالك من كلمة لفيف دي. وسيكون في مقدمة هؤلاء فضيلة الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، والشيخ فلان له موجود ولا عارف ولا دعي لمثل هذا. طب ده مش كذب؟ أنا بدي مثال بحاجة بتحصل، ده كذب ولا لا؟ إزاي يا مولانا بتكذب وتقول انا بكذب عشان الدعوة؟ يبقى الغاية لا تبرر الايه؟ الوسيلة. بل الوسائل في الاسلام لها احكام المقاصد، فكما ان المقصد لابد وان يكون شرعيا، لابد وان تكون الوسيلة لهذا المقصد ايه؟ شرعية. وهو ده الفارق بيننا وبين غيرنا، جماعة الليبراليين والعلمانيين والاشتراكيين والماركسيين والأناركيين، الجماعة اللي انتوا بتسمعوا عنهم دول عندهم الغاية تبرر الوسيلة. عشان كده لما بيجي يتكلموا في قصة ارتباط الدين بالسياسة وفصل الدين عن السياسة، يقول لك أصل السياسة مدنس والدين مقدس، فما ينفعش نخلط المدنس بالمقدس، لأن هو متعود على الدناسة ومتعود على النجاسة ومتعود على الكذب ومتعود على السرقات ومتعود على الزنا ومتعود على شرب الخمور، فهو بيقول لك انا ما اقدرش ان انا ايه ابقى راجل مظبوط. خلي بالك ده ضد فكرة الاسلام وقاعدة الاسلام. كده وصلت ولسه يا اخواني؟ يبقى الوسائل، واحد لازم تكون وسائل شرعية وما تبقاش وسائل خيالية، عشان كده احنا قلنا وسائل مباحة، 2 متاحة تبقى في حدود امكانيات، صح لا؟ كم من مريد للخير لا يبلغه. أنا نفسي أن جمهورية مصر العربية كلها يوصلها فكرة دعوية معينة، وليكن مثلا دلوقتي المجرمين العلمانيين اللي كفروا مبادئهم، واخد بالك، مش قاعد يقولوا إرادة الشعب ومش عارف ايه والكلام من ده، ودلوقتي بيقول لك اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ما تبقاش من البرلمان، وبيسلبوه أهم خصائصه اللي هي ايه؟ اللي هي التشريع وسن القوانين، صحيح؟ طيب هم بيجهدوا لنشر هذه الفكرة بكل ما أوتوا من قوة في الإعلام المقروء والمسموع والمكتوب. حتى وزارة الثقافة اللي تولى كبرها وزير ثقافة ماركسي الآن في مصر، واخد بالك، ودي من الفضايح، نزل مجموعة كتب، الكتاب بجنيه، الكتاب بجنيه، واخد بالك انت ازاي؟ طبعا هو نفسه انه يوزع الكتب دي صدقة جارية للشيطان مش لله بقى، واخد بالك، يوزع. فمن اخر الكتب التي نزلت مثلا كتاب اسمه دساتير مصر، وكتاب تاني اسمه علاقة الدين بالسياسة، واخد بالك، هو بيجاهد لنشر هذه الفكرة في حدود إمكاناته المتاحة. يبقى أنا النهاردة لما أحب أعمل عمل دعوي لازم أبص الإمكانات الموجودة واقعيا وليس ما أصبو إليه، صح ولا لأ؟ عايز مثلا إن أنا أعمل إفطار جماعي، الإفطار الجماعي ده هيتكلف 1-2-3، وإفطار لإخوة مثلا طلبة من قرى بيختلف عن ناس من منصور أو من المدينة، هيختلف عن ناس من مكان راقي، خلي بالك. يعني لو جبت واحد مثلا من مصر الجديدة ولا من مهندسين ولا الزمالك ولا من مدينة الشيخ زايد ولا بتوع 6 أكتوبر ولا، صح، ولا بيشتغل مودلز عرض يعني، وقلت له تعالى بقى نصوم ونفطر مع بعض وبتاع، ورحت جايب له كشري مصر، مثال يعني كمثال، دي ممكن يفهمها ان هي ايه؟ ان هي اهانه. بينما واحد مثلا في صعيد مصر، الراجل ما بيشوفش العدس ده الا مع اللحم، يعني بيشوفه كده عدس غالي، واكل العدس واكل الفول دلوقتي ما عادش اكل الفقراء، ده كيلو الفول بكام وكيلو العدس بكام، واخد بالك القصص دي، يعني مضى زمان النوم يا ولدي، واخد بالك. فممكن انت لما تعمل له عدس يبقى حاجه رائعه ورائقه، ويبقى حاجه ممتازه، ويبقى انت اكرمته غايه الاكرام، صح ولا انا؟ شفتم؟ وهي الفكره واحده بس تنفيذها اختلف تبعا ليه؟ لما اصبو اليه من هدف، وايضا تبعا لامكانياتي الموجوده حقيقيه. وصلت يا اخواني ولا لا؟ دي نقطة هامة، لأن بعض إخواننا بيحلموا، بعض إخواننا بإيه؟ بيحلموا، فبتكون النتيجة إن ده بيعمل مشاكل. يبقى لابد من استخدام الوسائل المتاحة والمباحة والمؤثرة. أنا عندي 1000 وسيلة دعوية، 1000 وسيلة دعوية، في كتاب جميل جدا اسمه 1000 فكرة ووسيلة للدعوة إلى الله للشيخ عبد الله علاف، يا ريت الناس كلها تجيبه. يبقى اسمه ايه؟ 1000 فكره ووسيله في الدعوه الى الله. هيقول لك مثلا 20-30 فكره مثلا علشان تعمل دعوه داخل الاسره، هيقول لك 50 وسيله دعويه علشان تستثمر ابناء الحي بتاعك. وصلت؟ كل هذه الوسائل قد تصلح في بيئة ولا تصلح في بيئة أخرى. أنا ممكن آجي في مكان تكثر فيه الشهوات والشبهات فوزع مطوي ومكتوبة بقى إيه بالآلة الكاتبة بتاعت زمان دي، واخد بالك، ولا بخط الإيد، وحاجة يعني ما يعلم بالله ربنا، فهي في شكلها وصورتها الحالية صورة منفرة. فأول ما باجي أوزعها بتكون رد الفعل أو بتكون رد الأفعال معايا إيه؟ الإعراض ولا القبول؟ والجواب الإعراض، واخد بالك. يبقى النهاردة هل الوسيلة دي بهذا الشكل ناجحة ولا محتاجين وسيلة تانية تطابق أو تكون مؤثرة في هذا القطاع؟ خدتوا بالكم يا إخواني؟ ممكن الورقة دي لما تتوزع في قرية مثلا بدائية ما دخلتهاش المدنية بشكل واسع ممكن تعمل انقلاب دعوي. إذن هذه الوسيلة لابد وأن تكون مؤثرة في القطاع اللي أنا إيه هشتغل معاه. مش كل وسيلة بتشتغل بيها في مكان ينفع تشتغل بيها في كل إيه في كل مكان. ممكن يكون أنا من أهدافي الاستراتيجية إن أنا عايز أعمل دعوة في الجامعة. في جامعة كده جامعات ما شاء الله قسم بالله طلابها وشبابها برضو عندهم إيه رقي. وفي جامعات ربنا ما يكتب عليك تدخل تلاقيها كباريهات بس بالصبح. هل نفس الوسائل الدعوية اللي ممكن استخدمها هنا هي نفس الوسائل اللي أقدر استخدمها هناك؟ لا. خلي بالكوا يا إخواني كلية عملية الطلبة فيها مشغولين وبيجتهدوا ومش عارف إيه. نفس الوسيلة اللي هستخدمها مع دول هينفع استخدمها مع الزبون بتاع الكلية النظرية؟ والجواب لا. من هذه الوسائل التي موجودة الخطب والمحاضرات العامة. دي طبعا الوسيلة اللي كل الناس ايه تعودت عليه. الخطب والمحاضرات العامة من الوسائل الدعوية الرائعة بشرط توظيف هذه الخطب وهذه المحاضرات. انت رايح منطقة بتعاني من مشكلات معينة يبقى النهاردة لابد من توظيف هذه الخطب وهذه المحاضرات. ليه؟ ليه؟ عشان تقف ضد الايه؟ ضد هذه المشكلات. انما واحد بيتكلم في بلاد الواء بيتكلم بطريقة بعيدة كل البعد عن مشكلات هذا المكان. مثال احد الدعاء الى الله سافر الى امريكا وانا اعرف هذا الداعية فهو متعود حافظ له مثلا مجموعة خطب معينة. فالرجل طلع يتكلم هناك في امريكا قال ولا بد من هدم الاضرحة وعدم الطواف بها. اضرحة ايه؟ ده حصل الكلام اللي انا بتكلم فيه ده حصل. واشتكى لي اخواننا في هذا المركز الاسلامي من هذا الاسلوب الدعوة لان ما هو في هناك اضرحة انت بتتكلم في حاجات يعني قد لا تكون ما حدش سمع عنها اصلا. واخد بالك انت ازاي؟ اذا يا اخواني لابد من فهم طبيعة الاماكن. ويبقى النهاردة الخطب والمحاضرات العامة دي ممكن تفيدني جدا وتعمل لي مادة دعوة. انا ممكن اجيب النهاردة شيخ مثلا كبير مشهور محبوب مؤثر اذا تكلم اسمع في هذا المكان. انا ازاي اوظف اللقاء ده علشان اعمل بيه مادة دعوي؟ دي نقطة هامة لان انا مش عايزه يجي يقول كلمتين ويمشي خلاص. انما انا عايز اجيبه واستثمره كده. وصله ولا لسه؟ استثمره علشان يبقى العمل ده مؤثر في دعوتي انا واصل بعد ذلك الى بغيتي انا. وصلت؟ يبقى لابد من الخطب والمحاضرات العامة والتركيز في هذه الخطب وهذه المحاضرات على الجانب الوعظي وربط كل هذه الاحداث او ربط كل هذه الخطب والمحاضرات بالاحداث الجارية والتركيز على القضايا الكبرى. ومن ذلك مسألة الولاء والبراء. بس طبعا ده بعد فترة من ايه؟ بعد فترة من الشغل في هذا المكان. يعني مش اول ما تبدأ بالايه؟ بالولاء والبراء. طبعا يعني ده كلام قد يقابل بردة فعل. يقول لك ده انت راجل بمتهم بالتمييز ومتهم بالطائفية وان انت راجل فعلا متشدد وكلام من ده. اذا لابد من الانتباه لمثل ذلك. ايضا لابد من تعليم الناس التوحيد بطريقة سهلة ميسورة. بطريقة سهلة ميسورة. هذا كلام نفيس جدا. ويعني يعتبر من احسن من بين التوحيد بطريقة سهلة مثلا في بلادنا الشيخ حسان. شوف لما بيتكلم عن توحيد الربوبية بيرقق ازاي القلوب بهذه الطريقة. شفنا بيتكلم عن توحيد الأسماء والصفات ويربط الناس بدلالة أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته سبحانه وبحمده. واخد بالك؟ إذن هذه طريقة ناجحة، لا سيما في الأماكن البدائية أو في القرى. ماشي يا إخواني. أيضا لابد من التركيز على مفاهيم الاتباع والتزكية، لأن هذا من أصول المنهج الدعوي، أن يتعلم أتباع هذا المنهج الاتباع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحبه الكرام رضي الله عنهم أجمعين، ولسلف الأمة من الأئمة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والتزكية اللي احنا بنسميها التربية، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أيضا من هذه الوسائل الدعوية والتربوية عمل دروس علمية أو جلسات علمية خاصة. هذه الجلسات هتبقى لكل القطاعات، ممكن أن أنا أختار حاجات عامة أو كتاب عام أتناوله بالتعليق الخفيف اللي يناسب عقليات المستمعين عام، وليكن كتاب في التفسير بعد صلاة الفجر، كتاب زي أيسر التفاسير للشيخ الجزائري، أو تفسير السعدي لو قرأت على الناس منه بعد صلاة الفجر بشكل منتظم فيش فيه مشكلة، أو كتاب رياض الصالحين، وممكن مثلا أحضر الأحاديث اللي هقولها دي بشكل سريع وأعطي للناس الفوائد العامة من هذه الأحاديث في شكل نقط، في شكل نقط. يبقى أنت النهاردة عملت عملية تعليم عن أو تثقيف عن للقطاعات الدعوية المختلفة اللي احنا ذكرنا أسماء. واخد بالك؟ ممكن النهاردة أتكلم مثلا مع الناس في بعض الأخطاء الشائعة المنتشرة بينهم في باب العقيدة وباب السلوك وفي باب الأخلاق وفي باب الأفهام، صح ولا لا؟ جميل. طب الدراسات بقى التربوية العلمية للقطاع اللي بدأ فعلا، دي مسألة هامة جدا، لابد النهاردة أهتم اهتمام كبير بتربية هؤلاء بشكل علمي وبشكل منهجي وبشكل مرحلي مدروس. طب مثال النهاردة، أنا لو جه أخ يبدأ معايا وفعلا خط الخطوات البدائية في الالتزام، وأنا عايز أبدأ أرقي علميا، هبدأ معاه في إيه؟ والله في منهج بسيط، ويعني ممكن يكون هذا المنهج إن شاء الله نافع. مثلا لابد من عمل حفظ للقرآن الكريم وجدول في ذلك، جدول بسيط لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، برضو حسب طاقة مين؟ صاحبنا واخونا، بحيث ان هو يحس انه يوميا بيرقى. يعني لو بيحفظ كل يوم على الاقل مثلا، واحد بيحفظ ربع، واحد تاني يقول لك انا ما اقدرش احفظ نص ربع، ان شاء الله بيحفظ خمس ايات، يحس انه يوميا بيعمل ايه يا اخواني؟ ها، بيتقدم. ثم لابد من دراسة التجويد، لأن التجويد يزين القراءة ويجعل الإنسان يشعر بقيمة ما يقرأ. فرق كبير جدا بين التجويد يا أخوانا وبين القراءة بغير تجويد. اللي بيقرأ من غير تجويد كده يحس أنه بيقرأ جورنان، صح ولا أنا كلامي غلط؟ بينما اللي بيشتغل وبيشد حيله وبيقرأ بتجويد وكلام من ده، حس كده أنه بيستشعر إيه؟ حلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. فضلا أن هذا يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرى، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله إيه؟ فله أجران. يبقى النهاردة جدول لحفظ القرآن وجدول للمراجعة، ماشي. اثنين، العقيدة هيبدأ بإيه؟ يبدأ يعامل بحاجات بسيطة، 200 سؤال وجواب في العقيدة للشيخ حافظ الحكمي، مع قراءة كتب الشيخ محمد ابن جميل زينو رحمة الله عليه. هذه الكتب على سبيل الخصوص هي من أروع وأعمق ما كتب في العقيد. الشيخ محمد بن جميل زينه توفي رحمة الله عليه منذ عامين عن عمر يناهز 90 سنة، وقد وفقني الله تعالى في أثناء الحج لزيارته لمدة 1.25 ساعة في بيته رحمة الله تبارك وتعالى عليه، استفدت منه غاية الاستفادة. والشيخ محمد كان مدرسا في دار الحديث بمكة المكرمة، وكان يقول: إن كتبي كتب الله تعالى لها القبول ليسرها وسهولتها، فهذه الكتب ليسرها وسهولتها كتب الله تعالى لها الإيه؟ القبول. فالشيخ محمد بن جميل زينه رحمة الله عليه كتبه من أروع وأيسر ما كتب: أركان الإسلام والإيمان، توجيهات إسلامية لإصلاح الفرد والمجتمع، إلى غيرها من هذه الكتب، وقد جمعت كل مؤلفاته في 3 مجلدات كبار لمن أراد أن يحوز كل هذه الإيه؟ المؤلفات تقريبا في هذه المجلدات. الأخ يبدأ في كتب الشيخ ابن جميل زينه بكتاب منهاج الفرقة الناجية وأركان الإسلام والإيمان وتوجيهات إسلامية لإصلاح الفرد والمجتمع، كتب سهلة وبسيطة جدا جدا. أنا يعني يمكن وقع في يدي أول ما قرأت للرجل، قرأت وأنا طالب أولى إعدادي، اللي هو كتاب أركان الإسلام والإيمان، ومن بعده كتاب منهاج الفرقة الناجية، كان لها أكبر الأثر في تصحيح عقيدتي وفي فهمي للعقيدة بحمد الله تعالى. معايا إخواني؟ إذن لابد من قراءة مثل هذه الكتب. أيضا إذا يعني ربنا بقى نفخ في سورة الأخ بعد المرحلة البدائية أو مرحلة الحضانة، ندخله بقى مرحلة الابتدائي. لسه بنتكلم في كي جي 1 وكي جي 2، نبدأ بقى ندخله أولى ابتدائي بقى وتانية ابتدائي وتالتة ابتدائي، يدرس إيه؟ يدرس بعد كده الواسطي بشرح الفوزان، كبر شوية وبقى في رابعة ابتدائي يبقى الواسطية بشرح الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه. طب خد بالك هذا المنهج. كبر شوية وبقى في 6 ابتدائي ياخد الطحاوي أو مختصرات الطحاوي، بدأ يدخل الإعدادي بقى هيلاقي كتب بتوعنا بوضع منهجية لدراسة كتب العقيدة، الكتب القديمة العتيقة، يعني يقرأ ازاي الشريعة الأجري، يقرأ اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي وغيرها من الكتب التي تعنى بإيه؟ تعنى بإيه؟ بهذا الأمر. يبقى عندنا هذا الأمر لابد من الانتباه. طبعا بقى عندك بعد كده بقى إيه؟ كتب الشيخ الأشقر من المعاصرين والمجموعة دي كلها. ويراعى إذا كان هناك عوام في الدروس عدم الإكثار من الخوض في المسائل الخلافية وذكر الراجح مراعاة للعقول، تقعدش تتفلسف على الناس الغلاب، وبالذات لما تكون مثلا بتكلمهم في مسألة فقهية. يا عم الراجل عم محمد البواب وعم سعد السباك وعم خليل البسطجي ماله ومال ان انت تقعد تعرض المسألة كما لو كنت بتخاطب طلبة علم؟ هذا غلط. زي الزباين لما مثلا بتحصل مثلا نازلة من النوازل معينة، تلاقي الراجل قاعد يطلع يتكلم كما لو كان الشيخ ابو اسحاق الحويني بيتكلم في مسجد ابن تيمية وكل اللي قاعدين قدامه طلاب حديث. ده غلط. لا تقس نفسك على الشيخ. بعض اخواننا حقيقه افه دعويه، ما بيجي يتكلم مع الناس يقول لك ما هو الشيخ حسان كده، وانت الشيخ حسان؟ الشيخ الحويني كده، هو انت الشيخ الحويني؟ واللي قاعدين قدامك هم نفس الطبقة الفكرية والعلمية اللي قاعدين قدام الشيخ الحويني؟ أبدا. امبارح يعني الأخ عبد الرحمن الصاوي سافر إلى العمرة، فالناس يعني فوجئت بأمر كده سريع إن هم قالوا لي إحنا محتاجينك وبتاع وكلام من ده. جيت أبص على الوشوش لقيتها مش هتستحمل إن أكلمها باللي أنا كنت هكلمها فيه. وأنت لازم تبقى عندك فطنة. طب بص كده في الناس دي، ناس هتسمع وتفهم الكلام اللي أنا بقوله ولا الكلام ده يبقى أكبر منها ولا أقل منها؟ احترم عقول الناس علشان الناس تحترمك. وصلت؟ طيب، لازم في الفقه تديله ايه؟ في الفقه تديله ايه؟ تديله منهج بسيط خالص 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 خالص. تديله مثلا كتاب الأدلة الرضية. حد يعرف الأدلة الرضية في شرح الدورة البهية؟ ده كتاب بيعنى بذكر الفقه على أقوال الجمهور، جماهير الفقهاء قالوا إيه في المسألة بس، ما بيدخلكش في نظام الفقه المذهبي. فتقرأ هذا الكتاب بأدلته، ما أنتش قادر يا عم الشيخ وحاسس إن الكتاب تقيل عليك، خلاص ابدأ بالمبسطات زي كتاب الفقه الميسر. كتاب جميل أو كده اسمه الايه؟ الفقه الميسر، إعداد مجموعة من العلماء وقصدي، تقرأه بتاعه وتفهمه، ربنا ياخد بإيديك وينتعك بالسلام. واخد بالك؟ طيب خلصنا القصة دي، ممكن أقرأ ايه كمان أنا والإخوة دول؟ أخد فقه السنة. الحمد لله فقه السنة الآن وهو كتاب جليل صراحة، ممكن الإنسان يرجع فيه بقى للتحقيقات العلمية المكتوب، هنا بقى في كتب عنية بتحقيقه وتخريج الأحاديث اللي فيه وذكر الراجح والكلام من ده. يبقى دي نقطة برضه لابد من الانتباه إيه له، خاصة الاهتمام بفقه العبادات، لأن يا أخوانا ممكن الإنسان بعد ما يدرس الحاجات دي وبالذات لو كان شاب ينشغل، فاللي انت بتدهوله ده هيفضل منهج حياة بالنسبة له. انتوا واخدين بالكم؟ يعني ممكن بعد ما يتخرج من الجامعة او يتخرج في الجامعة، الصحيح في اللغة تخرجت في جامعة كذا، فيتخرج في الجامعة يطلع بقى يلاقي قصة الجيش، ولو بقى الجيش بقى اجباري على ايامك وياخد بالك، والجيش مثلا هياخد له سنتين، يخلص سنتين تلاقيه يا عيني مش قادر يقاوم النسوان اللي في الشوارع دي، يقول لك شوف بقى انا هفرول، فانا عايز اتجوز والا يعني هبقى بقايا بني ادم. يبقى النهارده محتاج يشتغل، هيشتغل بقى ويكحت وينحت في الصخر ومش عارف الكلام من ده، لن يبقى معه إلا ما إيه تعلمه في المرحلة الأولى. خلتكم بالكم يا أخوانا، عشان كده كانوا يقولون تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه. اللي تعلمه وكانوا بتعلمه بشكل أصولي في الفترات اللي قبل أحداث 25 يناير، لما جت الأحداث ما تعبوش. ليه؟ عنده رصيد يقدر يركن عليه. إنما بقى مولانا اللي كان بيضحك على الناس ويطلع لك في قناة هنا وبتاع وكلمتين والناس بتطبل له وتزمر له، أول ما اتزنق مفيش أبيض. وصلت ولا لسه؟ إذن لا إخواني، لابد من الانتباه إلى ذلك. هركز على فقه العبادات، طهارة، الصلاة. تيجي المواسم داخل هعلمه فقه الصيام ولو بشكل إجمالي. طب قبل الاعتكاف يتعلم فقه الاعتكاف بشكل إجمالي، قبل صلاة العيدين أحكام العيدين. أخي بالك أنت إزاي هيجي العيد الكبير، في حاجة اسمها أضحية، أنت يا ابني غني، ده أنا بابي بيشتغل رئيس مجلس إدارة. طب جميل، يعني حضرتك بتضحي يا ابني؟ بضحي بالشعب كله. طيب هنعلمك بقى إيه فقه الأضحية أخذ بالك أنت إزاي، وهكذا. إذن لابد من الانتباه لمثل هذه المسائل في التفسير. لازم الإنسان يعرف عشان يفهم كلام ربنا، لازم بشكل إجمالي يفهم حتى معاني الإيه الآيات اللي بيقرأها. في كتاب جميل قوي اسمه زبدة التفسير، اللي منه متاخد كتاب العشر الأخير اللي بيتوزع صدقات للشيخ محمد سليمان الأشقر. كتاب بسيط جدا وسهل جدا، بل كمان لما لقوا الناس يا عيني بقت سطحية السطحية، عملوا لهم نفحة العبير من زبدة التفسير. يعني شوف زبدة التفسير ما فيش أسهل من كده، عملوا لهم نفحة العبير من زبدة الإيه التفسير. ممكن الأخ يقرأه، ممكن يقرأ أيسر التفاسير للشيخ الجزائري، الشيخ بكر الجزائري ده عنده الوقت ربنا يديله الصحة حاجة وتسعين سنة تقريبا، 93-94 سنة. لمن زار منكم المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. الشيخ بقى يعني الشيخ بقى الجزائري ده حاجة كده ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، قيمة. وقد شرفني الله تبارك وتعالى في عمرة من العمرات أن ألتقيه هو والشيخ الحذيفي من المغرب إلى العشاء، جلست ملازما لهم في حجرة الإمام من المغرب إلى العشاء. وكان السبب في ذلك أنني ذهبت للشيخ سبحان الله يعني في كتاب ماذا يريد الله منك، كان أحد إخواننا قابلني وبتاعه وقال لي ده الشيخ مريض وصعب أنه يقدم وصعب أنه يقرأ وبتاع، ويأسني، وده علمني درس فعلا يعني أن القلوب بيد الله. وبالفعل ذهب أخونا وهو طالب علم النبي هناك في الجامعة الإسلامية وقال له يا شيخنا انا عايز حضرتك تقرا الكتاب ده ومش عارف ايه كلام من، قال له يا ولدي لقد كبر سني ووهن عظمي وخبلك واشتعل راسي شيبه والمساله دي. وفعلا الرجل يعني ربنا يديله الصحه يعني. فقلت والله يا سيدي انت مش هتختار حاجه، انت تروح وتسال عليه. فسالت قالوا لي مكان الشيخ ابو بكر الجزائري هنا في الصف الاول منذ اكثر من 40 سنة، يعني ده مكانه، مكان معروف للشيخ. الشيخ يسكن في العوالي، يعني يبعد عن المسجد النبوي يعني بشكل كبير تقريبا من ربع ساعة نصف ساعة، ويصطحبه أحد الناس في كل صباح. أظن مدير أعماله الشيخ إدريس مش عارف الاسم ايه بالضبط، خبالك هو دكتور في الجامعة، يصطحبه عشان يوديه في كل صلاة. فسألته في هذا عشان بس تعرف الناس كده الربانية حالة مع ربنا ايه. بيقول ان الشيخ تقريبا تخلف يوما او بعض ايام عن صلاة الجماعة في المسجد النبوي، كان بيصلي فين؟ في بعض المساجد القريب. بيقول فنام فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وقال له يا جزائري كيف تكون في بلدي ولا تصلي في مسجدي؟ يقول ومنذ هذا اليوم يعني منذ ما يزيد على 40 سنة لم يترك الشيخ مكانه لا في مرض ولا في غيره، في الصف الأول هناك. تيجي تقف الحرس يمنعوك يقول لك ده مكان الشيخ أبو بكر الجزائري، بيجي كده حتى بعربية متحركة، ربنا يشفيه يا رب ويعافيه. طبعا أول ما شفته حاجة زي القشطة، عينين خضرة، شعر أبيض، لحية بيضة، قميص أبيض، غطرة بيضاء، عباية بيضاء، ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني. فبقول له مرة يا شيخنا حضرتك كتبك سهلة جدا، فقال لي يا ولدي كتبي في البيوت كالملح للقوت، أيسر التفاسير، لا عقيدة المؤمن، لا منهج المسلم، بلك كتب كتب الله لها القبول في الأرض، حاجة يعني سبحان الله. فقال لي هذه الكلمة كتبي في البيوت كالملح للقوت أو كالملح للقوت. شفتوا يا إخواني؟ إذن هذا نستفيد منه إن إحنا نبذل. وسبحان الله ما رحت قابلته وجلست مع الشيخ ما بين المغرب والعشاء، قبل الشيخ الكتاب وقرئ عليه، وطبعا لا يستطيع القراءة، قرئ عليه قراءة كاملة في 6 ساعات ثم خط المقدمة فجزاه الله خير الجزاء. رغم كبر الرجل، يقولنا رجل تجاوز 93 سنة، رغم كبر هذا الرجل لا يفطر يوميا عن أن يقرأ عليه، يقرأ عليه يوميا تقريبا من 4 ساعات ل6 ساعات. أنا بس عايز أقول لك راجل عنده حاجة و90 سنة محافظ على درسه، يقرأ عليه هناك في المسجد النبوي في الحلقة الشهيرة، وهي تعتبر من أكبر الحلقات بعد حلقة الشيخ الشنقيطي في المسجد النبوي، على ساكنه أفضل الصلاة وأتم التسليم، واخد بالك؟ يعني حاجة فعلا مثال لعلو الهمة. معلش أنا آسف على هذا الاستطراد، ولكني أراه استطرادا هاما، عشان فعلا لا تيأس، اشتغل وابذل وسيفتح لك على مقدار صدقك. في الحديث الأخ ممكن يبدأ يحفظ كتاب قبس مختار من صحيح الأذكار للشيخ العدوي، وده أحسن من كتاب حصن المسلم. حصن المسلم برضو يحوي أحاديث ضعيفة كثيرة، فكتاب قبس مختار من صحيح الأذكار يحفظه، وده هيفيدنا في الجانب الإيماني. ليه بقى؟ النهاردة الأخ هيعرف لما يصلي يقول إيه، صح؟ لما عزك الله أذكار الأحوال، هياكل يقول إيه، يشرب يقول إيه، هيدخل الخلاء بعد الأكل والشرب يقول إيه، لما يخرج هيقول إيه، لما يجي ينام هيقول إيه، لما يجي ينام على السرير يقول إيه، لما يجي يصحى يقوم ايه، هيصحى هنقول بقى ده راجل محترم وبتاعه بيصحى يصلي الفجر، اخد بالك؟ يبقى ايه، هيصحى يصلي الفجر، هيقول ايه لما بعد صلاه الفجر؟ الاذكار. يبقى الكتاب ده هيبقى بالنسبه له منهج حياه، كتاب قبس مختار من صحيح الايه الاذكار، لا يفارق جيبك. ده كلام جميل. طب كمان يحفظ ايه؟ يحفظ الاربعين النووي، يحفظ ايه؟ الاربعين الايه؟ النووية، الامام النووي رحمة الله تعالى عليه، عليها مدار الاسلام، وهي من اجمع الاحاديث. طب خلصنا الكلام ده، وخلصنا KG1 والمرحلة الابتدائية، وربنا نافخ في صورة اخونا ده، ووصل للمرحلة الاعدادية، يحفظ ايه بعد كده؟ عمدة الاحكام. ربنا شرح صدره ووفقه وطلع الثانوي، ها ممكن قبل كده كمان، ها يبقى بلوغ المراء، وفق وسدد وبقى راجل كده ما شاء الله من الحفاظ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، بقى شيخ وراجل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ودول كتير، أنا ما بتكلمش في حاجة صعبة يعني. يبدأ يحفظ كتب السنن، مدرسة حفظ الوحيين بتاعت الشيخ يحيى اليحيى في المملكة العربية السعودية، وعم الشيخ وحيد بالي ربنا يجزيه كل خير نقلها إلى مصر. تلاقي الولد دلوقتي 5 ابتدائي وبيسمع عليك القرآن كرا، وبيسمع عليك صحيح البخاري كما يسمع القرآن، إن شاء الله لا قوة إلا بالله، وهكذا وصلت. فمن فتح له في الحفظ خليك واقف جنبه. طب يا مولانا انا اصلا وصلت لمرحله معينه، خلاص وصله للي هيكمل معاه، وده التجرد. ما تسلسلوش جنبك، ما تفضلش حاطه جنبك، هو عنده طاقه وممكن في يوم من الايام يبقى امام من ائمه المسلمين، ايه المشكله؟ وكله في ميزان حسناتك، صح ولا لا؟ خلي بالكم دي يا اخوان، إن في مرض من الأمراض، إن في بعض المشايخ بتعطل بعض الطلبة النابهة بحجة ولو كبر هيكبر عليك، وإيه يعني ما يكبر عليك؟ وإيه يعني إنه يتفوق عليك؟ وإيه يعني إن أنت تبقى في مرتبة معينة علمية وهو يتفوق عليك؟ مش دي ملكات وعزمات ربنا بيديها للناس، صح ولا لا؟ أنا ممكن يتتلمذ على إيدي طالب ويبقى بعد فترة شيخ من مشايخ الإسلام المعدود، صح؟ كل إنسان سينتفع منه في ميزان حسناته ولا لا يا إخواني؟ عارفين الشيخ محمد بن صالح العثيمين يقول: دخلت يوما لأدرس للناس درسا، بيقول فلما رحت ما لقيتش ولا مخلوق، يعني اتفقوا معاه وقالوا له تعالى مثلا على صلاة العصر في مسجد كذا كذا، بص ما لقاش ولا واحد ولا مخلوق، ما حدش. يعني بيقول لك لدرجة ان بعض الطلاب كانوا المفروض يجوا فسابوا كراساتهم وراحوا ايه يقضوا حاجات، فالشيخ قابله فأحس الشيخ بأن هذه رسالة من الله، فعمل إيه؟ بيقول أعدت أقنت وأدعو الله عز وجل أن يشرح صدور الخلق لهذه المجالس. بيقول وتقريبا كانت ساعة إجابة من يومها، ها وبعد كده بقت الناس مش عارفة حتى تقعد في مجلس الشيخ محمد بن صالح عثيمين. طب ده تلميذ مين؟ ده تلميذ الشيخ عبد العزيز بن باز. ممكن طالب ينتفع بالشيخ محمد بن صالح عثيمين اكثر من انتفاع بالشيخ عبد العزيز بن باز، وكل ده في ميزان حسنات مين؟ الشيخ عبد العزيز بن باز. والشيخ ابن باز في ميزان حسنات مين؟ الشيخ الشنقيطي. وصلت؟ خدتوا بالكم من الفكره دي؟ يبقى ما تسلسلش حد جنبك، تسيبه ينطلق، ولكن بعد فترة تخليه يعرف ينطلق وتبقى الرؤية قدامه واضحة ما يتخبطش. وصلت؟ يبقى في الحديث هو ماشي. طب في السيرة، السيرة دي يا اخوانا احنا لازم نتعلمها كلنا ونحرص عليه، لان احنا في كتير من واقعنا ده محتاجين نشوف النبي عليه الصلاة والسلام عمل ايه في الوقائع المشابهة. السيرة نبدأ بكتاب مختصر الرحيق المختوم، وبعد كده الرحيق المختوم، وبعد كده كتاب وقفات تربوية مع السيرة النبوية للشيخ الفريد أحمد فريد. واخد بالك انت ازاي وانت ماشي بقى؟ كلام جميل. طب الرقائق، الرقائق وتهذيب النفس بقى، نبدأ بكتاب البحر الرائق في الزهد والرقائق لمين؟ لعم الشيخ أحمد فريد. وكتاب التربية على منهج أهل السنة والجماعة أيضا للشيخ. وبعد كده بقى تدخل في كتب عمك الشيخ محمد يعقوب، ياخدك ينفضك. الجدية في الالتزام، لا التخلص من رواسب الجاهلية. لما تقرا التخلص من رواسب الجاهلية ده هتعرف ان في حاجات لازقة، واخد بالك انت ازاي، محتاجة كده ايه تتجل، واخد بالك. وبعد كده تقرا كتاب الى الهدى ائتنا، عشان لما تحس كده بانتكاسة ايمانية، واخد بالك انت ازاي تعالج الانتكاس ازاي. والأخوة أيها الإخوة، لما تحس إن الشيطان بدأ يدخل بينك وبين إخوانك، الأسرة الفلانية في الجامعة، واحد عايز يبقى الرئيس والتاني عايز يمشي كلمته على التاني والتالت عايز يظهر والرابع، هتلاقي بقى تاخد بقى الأمراض النفسية كلها بقى، حب الظهور والبرانويا، هتلاقي وتلاقي الأخ يقول لك أنا تبع الحزب الفلاني والدعفة الفلانية، عايز تيجي تيجي عليا، مش عايز ما أنتش داخل. مش احنا الكلام ده بنشوفه وبنسمعه ولا ايه؟ الامراض الخطيره التي من الممكن ان تعصف بالعمل الدعوي، صح ولا لا؟ طب ازاي ان انا اعمق الاخوه بيني وبين اخواني عشان ما اسمحش لشياطين الانس والجن هم ايه يدخلوا بيني؟ كتاب الاخوه ايها الاخوه لعم الشيخ محمد يعقوب، كتاب مفسدات الاخوه للاستاذ هشام العقده، خد بالك انت ازاي. بعد كده كتب عمك الشيخ سيد العفاني بقى، رهبان الليل، ترطيب الافواه بذكر من يظلهم الله، وانت ماشي كتب كلها تقوم على تربيتك. حتى بعض كتابات جماعه الاخوان المسلمين، يعني كتب الاستاذ خالد ابو شادي من اروع ما يكتب بصراحه، من اروع ما اقرا كتاب يا صاحب الرساله لخالد ابو شادي، يا ريت اخواننا يقرؤوه. كتاب صفقات رابحة لخالد أبو شاد كتب رائعة، حتى ممكن تديك أفكار دعوية. أنت فاهم قصدي؟ عايز تقول كلمات في مسجد الجامعة أو خواطر، هيديك أفكار دعوية أو أفكار في الكلمات. معايا صفقات رابحة، كيف تحجز مقعدا في الجنة، الحرب على الكسل للأستاذ خالد أبو شادي، الرجالة المبلطة في الخط، خد بالك أنت إزاي، كتاب حطم نفسك وكن عند نفسك صغيرة. يا ريت الكتاب ده يتقرأ والله. حطم نفسك وكن عند نفسك صغيرة للدكتور مجدي هلال، كلها من جماعة الإخوة، عشان بس أعرفك أن تدور مع الحق حيث دار، تبقاش أسير لإنسان بعينه أو لفكرة بعينه، صح ولا لا؟ قاعدتنا أننا نقبل الحق ولو على لسان الشيطان، ونرد الباطل ولو على لسان شيخ الإسلام. كم مرة؟ اقبل الحق ولو على لسان الشيطان، ورد الباطل ولو على لسان مين؟ شيخ الإسلام، صح ولا لا؟ طب بعد فترة بقى، بعد فترة من الشغل ده، بعد فترة من الدعوة العامة، الشغل العام، هتبدأ القطاعات دي تدخل في الدعوة الايه؟ الخاصة، اللي هي الدعوة الايه؟ الفردية. الدعوة الفردية. تبدأ بقى في مثل هذا، تعتني بهذا الأخ دعويا بشكل فردي. ماشي يا اخواني؟ وتبدأ لو الأخ ده ارتقى معاك، هتبدأ تعلمه صفات الداعية، آفات طلب العلم وآفات الداعية. خلي بالك في آفات موجود، مش كل عمل بيبقى فيه مشكلات، أي عمل برضه فيه آفات، تعلمه الآفات دي عشان إيه؟ يجتنبها. آداب الأخوة، أعمال القلوب، ضرورة التعاون على البر والتقوى من غير تعصب أو تحزب. كل ده ممكن من كتاب جميل قوي اسمه خواطر على طريق الدعوة، والعم الشيخ محمد حسان، مولانا الشيخ محمد، واخد بالك؟ خواطر على طريق الدعوة إلى الله عز وجل، وكتاب علو الهمة الشيخ محمد إسماعيل. طيب في إطار الدعوة العامة أيضا في المسجد، احنا لسه بنتكلم فيه يا اخوانا، لا احنا بنتكلم فيه الدعوة المسجدية، الدعوة العامة المسجدية، لسه الدعوة الفردية الايه ما اتكلمناش فيها خالص. طيب ممكن تعمل ايه كمان في الدعوة العامة في المسجد؟ تعمل كلمات قصيرة لا تتجاوز الربع ساعة بعد صلاتي الفجر والعشاء، تنشيطا للمسجد مع مراعاة الاقتصار والاختصار. بعض الإخوة أول ما بتمسك الميكروفون ما بتصدق، لأن الدين بقى موجود في أذهان الشباب، لا سيما الشباب السلفي على سبيل الخصوص، فهم يعتقدون أن الدين الميكروفون والكاميرا فقط. تلاقي أخ يقول لك الله يا شيخ، بس يعني لو تكلمني بس قناة من القنوات، يعني مش عايز أقول لك أنا هعمل إيه. طب وما ينفعش ننزل الشغل على الأرض وتسيب القنوات دي؟ تصدق بالله أنا لو في إيديا القنوات دي، هم هنضف كل اللي فيه، ما يطلعش إلا المستحق، والمستحق مش على بالشهرة، ما بنقيسهاش بالمتر، يعني بنقيسها بالنفع، مين اللي ينفع الناس حتى ولو كان مغمورا. المغمور ده ممكن يكون عند الله أعظم بكتير من المشهور. وصلت إخواننا ولا لا؟ لازم نغير طريقة تفكيرنا، لأن احنا عندنا حتى في قطاعات الدعوة في الجامعة عايزين نجيب داعية، أهم حاجة يكون بيطلع في التلفزيون، لا مش أهم حاجة، أهم حاجة إن يكون نافع للقطاع الدعوي اللي رايح. صح، أنا ممكن أجيب داعية بيطلع في التلفزيون يدخل الجامعة يبوظ للدنيا، يخلي الليبرالي يتشبث بالليبراليتي، ويخلي الاشتراكي يقول لك دول شوية جهال وما بيعرفوش أي حاجة. صح، لا، يبقى لابد أدخل للقطاع ده اللي يصلح له. ممكن داعية يصلح في جانب ترقيق قلوب الشباب، وإن الشباب لما يكون ضايع يا جماعة احنا محتاجين نعمل 1، 2، 3، 4، بس أول ما هيتكلم في الجوانب الفكرية هيخبط وهتبقى يعني معجنة. يبقى أخليه واختار له واتفق معه على موضوع يناسبه هو وما يعملش بيه مفسدة لنا. صح ولا لا؟ شفت، حتى في الكلمات لازم أختار الكلمات التي تناسب هذا القطاع، أن تكون هذه الكلمة قصيرة ويكون بعد فترة استغلال شباب المسجد. احنا بدأنا دلوقتي ان احنا نوظف طاقة اهل المسجد عن طريق الدعوة العامة، ولسه طبعا هيجي بقى توظيف المثالي ازاي ان انا اعمل توظيف وهيكلة دعوية داخل الايه المسجد، بحيث ان اخلي المسجد ده خلية متكاملة، خلية نحل ونشاط في هذا المسجد. فالنهاردة بدأ معايا بعض الاشخاص، ممكن اشوف مين اللي منهم يقدر يقول كلمات، اقوم اقعد قدامه 5 كده تيست كده امتحان اختبار، واقول له قول علينا الكلمه دي، هيلقلق ويفقفق ويتأتأ في المرحله الاولى بنسبه 30 أو 40%، تاني مره هيبقوا 20، تالت مره يبقوا 10، تالت مره يبقى 5، تالت رابع مره تطلعه يقول الكلمه قدام مين؟ قدام الناس. وصلت؟ وتثني عليه، تقول له ربنا يتقبل منا ومنك، تحسسه بقيمة هذه الكلمة. يبقى ما تشتغلش انت بس تفضل انت اللي في الصدارة والباقي كله ايه ورا، غلط. لابد من انت تساعد على عمل كوادر داخل المسجد الذي انت فيه. لا بأس من عمل ندوات مرة شهريا او اسبوعيا لبعض الدعاء المشهورين المعروفين ممن كتب الله لهم القبول في هذه المنطقة، ليكونوا عونا لك أنت. وممكن أنا مثلا في بدعة معينة، في ضلالة معينة، في حاجة معينة عايز أغيرها في الحي ومش قادر، أقوم متفق مع مين؟ مع الشيخ ده، وقال له حضرتك في كذا 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 والناس بتحب حضرتك، فأنا هبعت لك سؤال وحضرتك هتجاوبه ويبقى إجابة بشكل مستفيض. وممكن الشيخ يتكلم في الأحداث الجارية أو توجيهات عامة للمسلمين نافعة لأهل هذا المكان. بعد فترة من تمكينك في هذا المسجد وحب الناس ليك، لا بأس بعمل دورات تكون بمثابة 2 أو 3 من العصر إلى العشاء، وتتكرر شهريا أو كل 2 مرة. الدورات دي تبقى زي كورسات مكثفة زي اللي احنا بنتكلم عليه، ازاي ان انا اختم كتاب كامل في يوم او 2 أو 3، وبعد كده اعمل اختبار في نهاية هذه الدورة، وبعد كده 10 الأوائل اديهم ايه هدايا. اول دورتين هيبقى الاقبال بسيط، بعد ما الناس تبدأ تحس ان هي انتجت ايه اللي هيحصل على طول بقى، هتلاقي 10 بقوا 20، وبتبدأ تشغل 10 دول تقول له أنت مسؤول أن أنت تعمل نفس القصة دي في مسجد تاني، فيبقوا 10. لو كل واحد اشتغل مع 4 بقوا 40. صح، بعد فترة 40 كل واحد يشتغل مع 4 يبقوا كم؟ 160 وانت ماشي متوالية عددية. صح ولا لا؟ جميل جدا جدا جدا. لا بأس من عمل إفطار يجمع أهالي الحي في رمضان مثلا، يوم 2، يوم 5، يوم عرفة، خبرك في شهر الله المحرم، تعمل إفطار كده تجمع فيه كبار الناس في المسجد والشباب في المسجد. يبقى الإفطار ده إفطار تآلفي، عارف، يطعم الفم تستحي الحن. راجل كبير مثلا بيقعد يعمل لك مشكلة كل شوية
وتيجي تقول دي بدعة يقول لك بقول لك ايه كفرتونا وطلعت روحنا خليتونا زهقنا من يوم حتة عيل صغير طالع له شعرتين في شنبه هيجي يكلمني اللي بصلي بقالي 80 سنة اعمل ايه مع الرجل الطيب ده؟ اطعم الفم تستاهل. في مسجد من المساجد عندنا في المنطقة كانوا بيحاربوا بعض مسائل يعني وفاكرينها سنة. المهم ربنا وفقني واعانني وسددني ويسر لي وشرح صدري وعملت ايه يا اخواني؟ عملت حاجة بسيطة جدا 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 جدا. رحت جاي عملت جوائز حفل تحفيظ القرآن الكريم لحافظ القرآن عندنا في المنطقة. وبعد ما عملت الجوائز بتاع حافظ القرآن الكريم دول رحت عامل ايه؟ رحت جايب مصاحف هدية وقلت اكرم كبار الناس فين؟ في المسجد دي. ليه؟ عايز اعمل بقى صلاة التراويح وعايز الغي البدع اللي انتوا عارفينها التي تتخلل الصلاة، وهم اللي هيعملوا مشكلة وانا عارف ان هم اللي هيقفوا يعملوا ايه المشكلة دي. عملت المسألة دي قبل رمضان بيومين بس، ورحت داعيهم وقلنا بقى الناس، قلت بقى لازم هدايا لأساتذتنا وأبائنا الكبار الموجودين المواظبين معنا في المسجد. انت أطعمت الفم يبقى هتستحل ايه؟ هتستحل ايه؟ هتستحل ايه؟ بقى الراجل مكرمني وقايل اسمي والناس كلها قاعدة تدعي له ومش عارف ايه وافلني اعمل مشكلة. وبفضل الله تعالى نجحت هذه الفكرة ومشينا السنة والعملية عدت وربنا أكرمنا ولله الحمد. تأخذتوا بالكم اللي أنا عايز أوصله؟ فدي من الطرق الدعوية الجميلة. بعد فترة لابد من توثيق العلاقة بين الأخ وإخواني وبين الأخ ومدرسي. وبعد فترة من الاستقامة على المنهج لابد من تعليم هذا الأخ أدب الخلاف، ولا بد من تعريفه بعض معالم المنهج السلفي. بعد فترة بيوضع منهج للمتميزين ويضاف عليه بقى أصول الفقه والمصطلح واللغة وأصول التفسير، وبالنسبة للنساء بيقام لهن دروس تتولى أمرها مجموعات من الأخوات ويشرح لهن فقه النساء. كتاب بقى جامع أحكام النساء الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تبارك وتعالى. طبعا المنهج بقى ده وتربية الأخ والاعتناء به بشكل كبير هنتعرف عليه إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى في الجلسة المقبلة، وهنبدأ نحط يعني منهج متسلسل للطفل اللي عنده 7 سنين لغاية الراجل اللي عنده 50 سنة، ازاي اتعامل معاه وهديله ايه وهمشي معاه ازاي، واخد بال حضرتك ازاي، علشان يبقى انا اشتغلت في وحدات المسجد كله وفي قطاعات الدعوة المختلفة. كده اتضحت ولا لسه يا اخواني؟ ان شاء الله تبارك وتعالى يعني في الدرس المقبل نستأنف مسيرتنا ان شاء الله عز وجل. وانا أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.